بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، جزاكم الله خيرا على الحضور وتحملكم الصعاب لدراسة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المجالس التي تحفها الملائكة، فيذكركم الله في ملأ خير من هذا الملأ إن شاء الله تعالى، وتدعو لنا الملائكة وتستغفر لنا، نسأل الله يرحمنا برحمته. وهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على صحيح الإمام البخاري. وقد بدأنا في المجلس الأول التعريف بالإمام البخاري، وبدأنا أيضا عن حياته ومدة تأليف كتابه وبعض الرواة التي رأت فيه، وكيف كانت وفاته والمحنة التي مر بها. ونبدأ في المجلس الثاني اليوم إن شاء الله أيضا حول الإمام البخاري، ثم حول صحيح البخاري، لأنه قبل أن ندرس الكتاب لا بد أن نعرف شيئين: أولا، المصنف من هو، ومن هو المؤلف، وما هو منهجه في التأليف والكتابة. ثانيا، نفهم الكتاب الذي ندرسه، حتى لا ندخل في الكتاب ونحن لا نعلم ماذا فيه وكيف هو منهج المصنف. صحيح البخاري مليء بالألغاز، مليء بالعلم، وكل ما أتى شخص يشرح يكتشف فيه فوائد جديدة، لأن الله عز وجل بارك في هذا الكتاب. فلا بد إذا قبل أن ندخل في الصحيح، وقبل أن نخوض في الأحاديث ابتداء من اليوم أو من المجلس القادم إن شاء الله، لا بد أن نفهم الصحيح، ما هو الصحيح، وما هي يعني رموز هذا الكتاب التي نستفيد منها. نبدأ بعنوان جديد اليوم: شيوخ البخاري. شيوخ البخاري، العلماء قسموا طبقات شيوخ البخاري إلى 5 طبقات. قسمت طبقات شيوخ البخاري إلى 5 طبقات. الطبقة الأولى هم شيوخه الذين روى عنهم وحدثوه عن التابعين، عن التابعين، طبقة عالية، شيوخه الذي روى عنهم وهم بدورهم رووا عن التابعين، مثل محمد بن عبد الله الأنصاري، ومكي ابن إبراهيم، وأبي عاصم النبيل. فأحيانا يقول حدثنا أبو عاصم، يعني هو النبيل. إذن هذه هي الطبقة الأولى من طبقة شيوخ الإمام البخاري، هم الذين حدثوه عن التابعين مباشرة. طبعا هذا سند عالي، سند عالي أن يروي شيوخه عن التابعين، عن الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء مثل محمد بن عبد الله قلنا الأنصاري، وعمكي بن إبراهيم، ومثل أبي عاصم النبيل. الطبقة الثانية، من كان في عصر أهل الطبقة الأولى لكن لم يسمع من ثقات التابعين، لم يسمع من ثقات التابعين، كآدم ابن أبي إياس، وأبي مسهر عبد الله بن مسهر. والطبقة الثالثة هي الطبقة الوسطى، والطبقة الثالثة هي الطبقة الوسطى من مشايخه، وهم من لم يلق التابعين، من لم يلق التابعين، بل أخذ عن كبار أتباع التابعين، بل أخذ عن كبار أتباع التابعين، مثل سليمان بن حرب، وقتيبة بن سعيد، ونعيم بن حماد وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأبي بكر بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة. يعني مشايخ البخاري مش هينين، هؤلاء كلهم حفاظ علماء في العلل وفي الجرح في التعديل. إذن الطبقة الثالثة هي الطبقة الوسطى من مشايخه، وهم من لم يلقى التابعين بل أخذ عن كبار أتباع التابعين مثل سليمان بن حرب وقتيبة بن سعيد ونعيم بن حماد وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أو راهوية وأبي بكر بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة. وهذه الطبقة التي تعرف بالطبقة الوسطى، شيوخه في هذه الطبقة شاركه تلميذه مسلم في الأخذ عنهم. يعني كان أيضا الإمام مسلم يروي بإسناد عالي، إسناد نازل أحيانا. إذن شيوخ البخاري في هذه الطبقة قد شاركه مسلم في الأخذ عنهم. الطبقة الرابعة رفقاؤه في الطلب، يعني أقرانه، يعني حتى روى عن أقرانه. لذلك نبغ البخاري، ليش نبغ؟ روى عن من هو أعلى منه ومن هو من أقرانه، وروى حتى عن تلامذته كما سترون. وهذا الذي رفع قدر البخاري، لأن من الصعب أن القرين يروي عن قرين أحيانا، يكون في النفس شيء، أني كيف أروي عن واحد مثلي في العلم وهو في طبقتي؟ مثل هذا لا ينال العلم، متى ما تكبر هكذا ورأى نفسه لا ينال العلم. وإذا تنازل وتواضع فأخذ عن من مثل هو مثله وفي درجته من إخوانه وأقرانه ومن هو أعلى منه، فهذا فليبشر بالخير. هؤلاء مثل محمد بن يحيى الذهلي وأبي حاتم الرازي محمد بن إدريس ومحمد بن عبد الرحيم الملقب بصاعقة وعبد بن حميد وأحمد بن النضر وجماعة من نظرائهم. يخرج البخاري عن مثل هؤلاء ما فاته من مشايخه الكبار، أو إذا لم يجد الحديث إلا عند هؤلاء فلا يترك السند، يأخذ عن هؤلاء يروي عنهم. إذا لم يجد الحديث عن مشايخه اللي في الطبقات الأولى الثانية الكبار فيروي عن مثلهم، إذا لم يجد الحديث إلا عند هؤلاء فلا يترك الحديث رحمة الله عليه، يرويه ولو كان من أقرانه. الطبقة الخامسة والأخيرة هم قوم في عداد طلبته في السن والإسناد، هم قوم في عداد طلبته، طلاب البخاري تلامذته، سمع منهم للفائدة، سمع منهم للفائدة. مثل فاته الحديث فلم يجده إلا عند تلميذه فيأخذه، أو الإسناد فرد من الأفراد فعند تلميذه فيأخذه، لا يتكبر رحمة الله عليه. مثل عبد الله بن أبي العاص الخوارزمي وحسين بن محمد القباني وغيره. وهناك من شيوخ البخاري من شاركه في الرواية عنهم سائر أصحاب الكتب الستة، وتعرفون الكتب الستة الصحيحان وسنن الترمذي وأبي داود والنسائي بن ماجه، الكتب الستة. هؤلاء لما اشتهر أصحاب الكتب الستة شيوخ هؤلاء لهم شأن، لأن تلامذتهم أخرجوا كتبا اشتهرت في العالم وانتشرت وصارت المرجع الكتب الستة مرجع للأمة الإسلامية، لأنها كتب الله لها القبول. شهرة الكتب الستة ليست كشهرة مثلا سنن الدارمي، ليست كشهرة مسند عبد بن حميد، ليست كشهرة معجم بن الأعرابي، ليست كشهرة مسند الشاشي، أليس كذلك؟ فهي صارت مصدر ومرجع للأمة، جمعت جل أحاديث الأحكام التي عليها الاعتماد. لذلك طالب العلم لا بد يمر على هذه الكتب الستة، يقرأها ولو قراءة، وتجدون الجهود منصبة على هذه الكتب الستة، سواء كان في شرح هذه الكتب أو تراجم رجال هذه الكتب، وأفردت كتب فقط في كتاب معين مثل رجال البخاري، رجال الإمام مسلم، شيوخ الإمام البخاري، قرة العينين في رجال الصحيحين مثلا، رجال سنن ابن ماجه، هكذا صبت الجهود على هذه الكتب لأن أصحابها حفاظ وعلماء، وأكثر أحاديثها صحيحة وأسانيدها جيدة وإن كان فيها ضعف سوى الصحيحين. فلذلك صار لشيوخ هؤلاء شأن، وهناك من شيوخ البخاري من شاركه في الرواية عنهم صائر أصحاب الكتب الستة، وخصوا بالذكر لماذا؟ لجلال مكانتهم، إذ وفقهم الله ليكونوا من أصحاب أشهر الكتب الحديث، أشهر كتب الحديث. هؤلاء الشيوخ الذين روى عنهم البخاري وروى عنهم أيضا أصحاب الكتب الستة أو بعضهم، مثل زياد بن يحيى الحساني، وعباس بن عبد العظيم العنبري، وعبد الله بن سعد الكندي أبو سعيد الأشج، وعمر بن علي الفلاس أبو حفص الحافظ المعروف وله كلام في الجرح والتعديل، ومحمد بن المثنى أبو موسى الزمن، هذا كان زمن ما يستطيع يمشي، فصلى ودع الله أن يشافي في ليلة فشوفي من ليلته صار يمشي، وأيضا حماد بن بشار المشهور ببندار، البندار يعني التاجر، ولقب ببندار الحديث، فحل الحديث يعني لقوة حفظه، محمد بن بشار بندار، لقبوهم بهذه الألقاب ليش؟ للتمييز. علم الحديث علم ثاني يا أخوان، يحتاج منكم تركيز وفهم، وهو أصل العلوم، وهو أصل العلوم. تريد تذهب إلى تفسير رواية عن مجاهد ولا عن مقاتل ولا عن ابن عباس، لا بد تحقق السند، ولا يمكن السند ضعيف لابن عباس أو كذا. تريد تعبد الله لا بد تعرف الحديث والدليل، والدليل ها لازم تعرف درجة صحته. فهذا لذلك معرفة هؤلاء الرجال والتراجم ضرورية لطالب العلم. وأيضا محمد بن معمر القيسي، ونصر بن علي الجهضمي، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، هؤلاء شيوخ الكتب الستة روى عنهم البخاري، وروى عنهم أيضا من هو من أصحاب الكتب الستة. نتكلم عن صحيح البخاري. صحيح البخاري مشهور في العالم الإسلامي بهذا الكتاب صحيح البخاري. أما الاسم العلمي له الذي سماه الإمام البخاري فاسمه الجامع المسند الصحيح، الجامع الصحيح، الجامع المسند الصحيح، المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. الجامع لأنه جمع الأحاديث تحت الأبواب، والأبواب تحت الكتب، ومسند لأن في أسانيد، حدثنا فلان عن فلان عن فلان. الصحيح لأنه اشترط أن لا يجمع في هذا الكتاب إلا الأحاديث الصحيحة. المختصر لأنه ليس كل ما يحفظ من الحديث الصحيحة أودعها في الكتاب، اختارها من بين 600,000 حديث أو أكثر، فاختار ما يراه الأصح والأقوى الخالي من العلل، وكذلك ما هو رجال الثقات. لذلك سمى المختصر الصحيح المختصر. من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، هذا هو اسم الجامع صحيح البخاري. صحيح البخاري لما ألفه وحفظه وكان يحفظه تلقاه عنه الناس، فنريد أن نعرف الآن الرواه، رواة الصحيح. تلقاه عنه الناس فرووه، فكان يحدث بالصحيح ويقولون أنه سمعه ما يقارب 100,000 أو 90,000 رجل سمعوا الصحيح وهو يحدث به. بعد ذلك الله عز وجل كتب القبول والشهرة لبعض الرواة الذين رووا الصحيح، وعنهم أخذ خلق، وعنهم أخذ خلق كثير. من هؤلاء الفربري أو الفيربري، بضبطين الفربري أو الفيربري، عليكم السلام، وهو محمد بن يوسف الفيربري. وقد سمع البخاري أكثر من مرة، وأيضا ممن روى الصحيح إبراهيم بن معقل النسفي، وحماد بن شاكر النسوي، ومنصور بن محمد البزدوي. هؤلاء أشهر من روى البخاري. روى غيرهم، يعني فيه هناك من روى، لكن هؤلاء كتب لهم لرواياتهم البقاء والقبول بين الناس. وأشهرهم، أشهر هؤلاء الفربري أو الفيربري، لأنها كانت روايته كاملة سماعا، وهي الأكمل، لذلك استحبها طلاب العلم وقدموها على غيرها. فمثلا رواية حماد بن شاكر والنسفي وقع فيها نقص، لكن النقص في السماع، يعني ما سمعوا كل الصحيح، جبروا هذا النقص بالإجازة. الإنسان يأخذ عن شيخه إما بالسماع وإما بالإجازة، إما أنه يسمع منه في مجلسه أو يجيزه، يقول له أجزتك أن تروي عني كتابي هذا الصحيح البخاري، فيجيزه أو ما مناوله أو كتابه، أو يجيزه يروي عن نسخة. فهؤلاء ما حصل منهم من نقص، أكملوه بالإجازة، بعكس الفربري الذي كتب الله له سماع الصحيح وكتب الله له الانتشار. لذلك ترون الحافظ بن حجر في فتح الباري كثيرا ما يشير إلى رواية الفربري، فيقول وفي رواية الفربري أو الفربري. والفربري روى عنه خلق تلاميذه، ولكن الله عز وجل أيضا كتب القبول لبعضهم، مثل الحافظ أبو علي بن السكن، ومنهم أبو الهيثم الكشمي هني، وكثيرا أيضا ما يذكره الحافظ في الفتح، يقول في رواية الكشمي هني وفي رواية ابن السكن. وكذلك من الرواة أبو محمد ابن حمويه السرخسي، ومحمد ابن عمر ابن شبويه، وابو حامد احمد بن عبد الله النعيمي، وابو اسحاق ابراهيم ابن محمد بن احمد المستملي. كل هاي الاسماء تجدونها في كتب شروح البخاري، حتى تعرفون من هذا عندما تقرؤون في الشرح. وكذلك إسماعيل بن حاجب الكشاني ومحمد بن محمد بن يوسف الجرجاني. هؤلاء هم رووا عن الفربري وأخذوا عنه، وكتب الله لهم أيضا الكثير من القبول والشهرة. هذا الكتاب البخاري من يعني أعظم الكتب التي ألفت في الأحاديث الصحيحة نظرا لقوة شرط الإمام. فمثلا الحافظ نفسه البخاري قال: أخرجت هذا الكتاب من نحو 600,000 حديث، وصنفته في 16 سنة، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله. إذن هو جمع الصحيح من 600,000 حديث يحفظ، ويحفظها وجعلها حجة بينه وبين الله، وأخذ من عمره 16 سنة وهو يجمع صحيح البخاري، وكان كل حديث قبل أن يضعه في الصحيح يستخير الله فيه ويضعه، وكذلك الباب يترجم له بعناية ويستخير الله عز وجل في الباب ويضعه في الصحيح. هذا بالنسبة لي مكانته، وقد أثنى عليه العلماء. منهم الخطابي لما طلبوا منه أن يشرح صحيح البخاري قال: فتوقفت إذ ذاك عن الإجابة لما التمسوه من ذلك، إذ كنت أستصعب الخطة وأستبعد فيه الشقة لجلالة شأن هذا الكتاب، فإنه كما قيل كل صيد في جوف الفرع. ثم قال بعد أن ذكر ما اشتمل عليه صحيح البخاري من كتب وأبواب: فأصبح هذا الكتاب كنزا للدين وركازا للعلوم، وصار بجودة نقده وشدة سبكه حكما بين الأمة فيما يراد أن يعلم من صحيح الحديث وسقيمه، وفيما يجب أن يعتمد ويعول عليه منه. ويقول تاج الدين السبكي: وأما كتابه الجامع الصحيح فأجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله، ولا عبرة بمن يرجح عليه صحيح مسلم، فإن مقالته هذه شاذة لا يعول عليها. وحصل بين أهل العلم أخذ وعطاء، أيهما أفضل، صحيح البخاري أم صحيح مسلم؟ الأكثر ولا شك لو قلنا أجمعوا على تقديم صحيح مسلم البخاري لما أخطأنا ولم استطاع أحد أن يخرق الإجماع. لكن نقلت روايات عن بعض أهل العلم وخاصة أهل المغرب أنهم كانوا يقدمون صحيح مسلم على صحيح البخاري. منهم ابن حزم صاحب المحلى، ونقل ذلك أيضا عن أبي علي الحسين بن علي النيسابوري شيخ الحاكم، الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك. طيب، هؤلاء لماذا قدموا صحيح البخاري مسلم على البخاري، حتى أن بعضهم قال: ما تحت أديم السماء أصح منه، يعني صحيح مسلم. قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم في الحديث، هكذا نقل عنه. طيب، فلماذا قدم الصحيح وما الجواب على هذا؟ كتاب البخاري مقدم على صحيح مسلم وهو الأجود والأصح، والأتقن في اختيار الروايات والأحاديث. وما مسلم إلا تلميذ البخاري وتخرج من تحت كرسيه، كما قال الدارقطني: أي شيء فعل مسلم؟ لولا مسلم، لولا البخاري لما ذهب مسلم ولا جاء. إذن بماذا نجيب عن من قدم صحيح مسلم؟ إما أنهم لم يعلموا ما في البخاري من جودة الصنعة وما فيه من أسرار وقوة، هذا إجابة. وإما أنهم قصدوا أن مسلم من حيث الترتيب والتبويب أسهل من البخاري في الفهم، وهذه تزكية أخرى للبخاري، لأن معناه يحتاج إلى إنسان فحل في هذا العلم كي يدرك ما فيه من كنوز في التبويب وفي الأحاديث. إذن إما تقديم صحيح مسلم من حيث السهولة ومن حيث الترتيب ومن حيث سرعة الفهم، فصحيح مسلم أسهل في ترتيبه وتبويبه وجمعه للأحاديث. البخاري كما سترون أحيانا يقطع الحديث، يقطع الحديث في أكثر من مكان، وهذا له سبب، له حكمة كما سنعرفها إن شاء الله. وهناك من قدم موطأ الإمام مالك على صحيح البخاري، من قدم الموطأ على صحيح البخاري، وهذا نقل عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه قدم الموطأ، لكن لم يقل أصح من البخاري. هذا هو الجواب. يعني الواحد قال لو أن الإمام، لو قيل لك الإمام الشافعي قال أصح الكتب بعد كتاب الله الموطأ، نقول لا يدل على أنه أفضل من صحيح البخاري، لأنه قيل هذا قبل أن يؤلف الإمام البخاري الصحيح، ففي زمانه العبارة صحيح، لأن الإمام مالك رحمة الله عليه محدث وحافظ أيضا، وليس بالرجل الهين. فلكن لا شك أن صحيح البخاري يقدم، ليس فيه المراسيل والبلاغات فيه، بل كلها مسندة ما عدا ما يكون معلقا وبصيغة الجزم يكون صحيحا، أو بصيغة التمريض يعرف أنه ضعيف. إذن بهذا نجيب على من قدم إما صحيح البخاري وإما إما صحيح مسلم وإما موطأ الإمام مالك. تبويبات البخاري، تبويبات العلامة رحمة الله عليه، ما هي مقاصد التبويب عند البخاري؟ عندما يبوب ماذا يريد من هذه التبويبات؟ أولا، إن تبويبات الإمام البخاري لها أغراض متنوعة ومقاصد مختلفة، وكما أخبرتكم أنه ما كان لما يختار عنوان الباب بعناية وفقه ويستخير الله عز وجل قبل أن يكتب الباب في الصحيح، فلم تأتي التبويبات هكذا، لا، أتت عن فقه، لأن الإمام البخاري فقيه، وفقيه مجتهد، يعني ليس تبعا لمذهب. ربما تجدون من ينسبه إلى الشافعية كالإمام السكي مثلا، لكن هو في الحقيقة مجتهد مطلق كباقي الأئمة المجتهدين، هو والإمام أبو داود. لكن كونه يأخذ برأي الشافعية أو الحنابلة لا يعني أنه تبع لمذهب. لذلك هو فقيه. لماذا قلت هذا الكلام؟ لنقول أنه فقيه، وعندما يبوب كان يبوب عن فقه ودراية، ما كان بس يحفظ الحديث، لا، كان يحفظ الحديث ويعرف فقه الحديث. فمثلا نريد أن نفهم مقاصد وكيف كان يبوب. أحيانا الإمام البخاري يذكر في التراجم مثلا أحاديث ليست على شرطه، ممكن يكون ضعيف، ممكن يكون لم يصح عنده اللقاء بين الشيخ والتلميذ، فيورد الحديث فيضعه إيش في الترجمة، وين يضعه؟ في الباب، ترجمة الباب. ثم يورد في الباب أحاديث تصح على شرطه، فتجد أنت متن الترجمة حديث لكن الحديث لا يصح، لكن هو عنده الحديث ليس على شرطه، ممكن يكون عند آخر على شرطه صحيح، بس عنده هو الحديث هذا ليس على شرطه، فيأتي بهذا المتن في التبويب ثم يورد في الباب تحت الباب الأحاديث التي على شرطه. وهي إيش فائدتها؟ الفائدة هنا أن هذه الأحاديث التي أسندها تحت الباب تشهد لصحة الحديث الذي ترجم له. ويريد أن يقول الحديث يمكن يكون صحيح عندكم بس هو عندي أنا في الصحيح ليس على شرطي، لأنه له شروط في الصحيح كما سنعرفها بعد قليل، الشروط صعبة. لذلك هذا الكتاب كان أصح الكتب بعد القرآن، لأن شروط التصحيح فيه ليست هينة، ليست كأي شرط. طيب، فيريد إذن بهذا التبويب عندما يبوب بحديث ليس على شرطه ويأتي بأحاديث على شرطه يريد أن يؤيد ذاك الحديث، فكأنه يذكر له شواهد ومتابعات تؤيده وتصححه، وهذا تفيدك عندما تخرج حديث خارج الصحيح وتعرف البخاري بوب له، تستطيع أنت هنا تأخذ هذه الأحاديث التي تشهد للحديث. أحيانا في الترجمة يكون عنده مسألة استنبطها من أحاديث صحيحة، فإيش يعمل؟ يجعلها في الباب، يجعلها في الباب، سواء كان من النص صراحة أو من إشارة النص. مثلا باب وجوب الصوم، ما قال باب الصوم، قال باب إيش؟ باب وجوب الصوم. أنت إيش تستفيد منه؟ أن الصوم واجب فرض، فهو استنبط من الأحاديث ثم يذكر لك الأحاديث تحت، يورد في الباب أحاديث وآيات كدليل على المسألة التي تبناها، دليل على المسألة التي تبناها. لذلك أنت تستطيع تعرف مذهب البخاري من التبويب عندما ترجح مسألة وتقول قال به الإمام أحمد وكذا وبوب لها البخاري بكذا، يعني هذا مذهبه، هذا مذهبه، هذا يفيدك في الترجيح وفي دراسة الفقه. فإذا يستنبط المسألة والحكم ويكون هذا رأيه واجتهاده ويجعلك ترجمة، ثم يورد الأدلة تحت الباب إما آيات أو أحاديث صحيحة على شرطه. أحيانا يذكر في الترجمة مسألة قال بها جماعة من العلماء أو بعض العلماء من قبله، وهو إيش يعمل الآن؟ ثبت لديه أن هذه المسألة التي قال بها العلماء لها دليل صحيح، فيأتي بالدليل تحت الباب، فكأنه يسند هذا القول لمن تبنى هذا القول. لذلك يقول باب من قال كذا وكذا، باب من ذهب إلى كذا وكذا، فيأتي بالأدلة، فكأن يسند مذهب هؤلاء بأن ما ذهبوا له سواء كان الإمام أحمد أو الإمام الشافعي بأن ما ذهبوا له من قول ومذهب لهم عليه دليل، فيأتي بالدليل ويضعه. لذلك بعض العلماء من أتباع المذاهب شرحوا البخاري كأنه يقول البخاري دليل أيضا على مذهبنا، مثل من؟ مثل ابن بطال المالكي. مثل من؟ ابن بطال المالكي لما شرح الصحيح ويأتي بأقوال المالكية فكأنه يقول أيضا انظروا مذهبنا له عليه أدلة، فيفرح به، وكما يشرح أيضا باقي المذاهب كما فعل ابن الملقن في كتابه التوضيح شرح الجامع الصحيح. فالكل يفرح أن مذهب إمامه البخاري أتى له بدليل صحيح. فهمت كيف؟ وأحيانا يذكر في الباب مسألة فقهية، يعني هو مترجم بمسألة فقهية وردت فيها أحاديث مختلفة، أحاديث مختلفة، فيجمع في الباب تلك الأحاديث ويقصد من هذا التسهيل في الجمع أو الترجيح. الآن اللي يريد يجمع بين هاي الأدلة كلها مجموعة لتحت الباب، إذا ظاهرها التعارض كيف نجمع أو كيف نرجح أو كيف نستنبط. ولذلك تجدون كثيرا ما الحافظ بن حجر يأتي لهاي الأدلة ويجمع بينها، يقول والجمع بين هذه الأحاديث كذا وكذا وكذا، يجمع بينها في الصحيح. وأحيانا يذكر الحافظ أدلة من خارج الصحيح ليجمع بين الأدلة، يعني يقول البخاري لم يذكر مثلا هذا الدليل فيأتي هو ويذكره ويجمع بينها. وأحيانا يذكر عدة أحاديث في إثبات ترجمة الباب ويرى في ذلك الأحاديث من الفوائد المهمة والضرورية التي يجب التنبيه عليها، فيقول باب كذا بدلا من يقول فائدة. العلماء قديما يقولون فائدة أو تنبيه، في كتب الشروح أو في الفقه يقولون تنبيه أو فائدة. فهو إيش يعمل؟ يذكر عدة أحاديث في إثبات الترجمة ويورد الأحاديث التي يراها مبهمة وضرورية، كأنه ينبه على المسألة أي يجب التنبيه عليها. فمثل هذا يقول باب بدلا من فائدة، ويظن القارئ أنه بدأ بمسألة جديدة مع أن في الحقيقة ليس في الحقيقة باب جديد. جزاك الله خير. وأحيانا يذكر تحت الترجمة حديثا لا يدل على الترجمة، تريد الآن أن تتوفق الباب غير والحديث شيء آخر، فالحديث ليست له علاقة بالترجمة حسب الظاهر من اللفظ، لكن للحديث طرق أخرى وألفاظ في بعض الطرق تدل على الترجمة، فيريد أن يبين أن لهذا الترجمة أصلا وأنها ليست بدون أصل تماما وإنما لها أصل، فيذكر الترجمة والباب وإن رأيته مختلف لكن للحديث هذا طريق مختلف أو طرق مختلفة فيها بعض الألفاظ اللي تدل على الترجمة، ويريد أن يبين أنك تبحث وتشوف وتتبع طرق الحديث وألفاظ الحديث فتجد لللفظ اللي ذكر في مكان آخر علاقة بهذه الترجمة هنا، والقصد منها أن يريد أن يقول لك أن هذا الترجمة لها أصل وإن كانت ورد اللفظ في مكان آخر. وأحيانا يذكر بعد الترجمة، ترجمة الباب، أثر، أثر للصحابة. قال ابن عمر، قال ابن عباس، أو للتابعين بدلا من الحديث المرفوع، أو يكتفي بذكر الآيات فقط. وهذا موجود، الترجمة وتحتها أثر أو آية. لماذا يفعل هذا؟ يفعل هذا إذا كان لفظ الترجمة جزء من حديث ليس على شرطه، ليس على شرطه، يعني الحديث جزء من الترجمة أخذه من حديث، لكن الحديث ليس على شرطه، فيسند بإيش؟ بأثر أو بآية. فيسند الموجود أو الترجمة اللي وضعها، وخاصة إذا كان فيه حكم، يسندها بأثر أو دليل من القرآن. يشير بهذا، يعني يريد أن يقول بأن الحديث وإن كان ورد بهذا اللفظ إلا أنه ليس صحيحا عندي، ليس صحيح عندي على شرطي، لكنه صالح للعمل، لكنه صالح للعمل. ليش؟ لأن له أثر عن الصحابة، وله آية من القرآن تؤيده. فكأني يريد، فعندما ترون الباب وليس تحت حديث مترجم، وليس تحت حديث أثر أو آية، إذن هذا لفظ الباب جزء من إيش؟ من حديث، لكن الحديث ليس على شرطه. طيب لماذا يفعل هذا؟ يريد أن يقول هذا الحديث له أصل يسنده إما من أقوال الصحابة أو من القرآن الكريم، أو من القرآن الكريم. طيب هذا فقط للتنبيه. وأحيانا البخاري يذكر الترجمة ويريد منها شحذ الهمم وتنشيط الذهن على التفكير والتأمل والاستنباط، التفكير والتأمل والاستنباط. هو لا يريد شيء مباشر، يريد من طلاب العلم أن يفكروا. ولذلك هذا الكتاب حير العالم، حير العالم. وأحيانا يحرر علم الأصول أو يحرر قاعدة أصولية في التبويب، في التبويب. لذلك دراستنا إن شاء الله للصحيح فيه إن شاء الله لغة، فوائد في اللغة، فيه فوائد في أصول الفقه، فيه فوائد في الفقه، وهذا غير نور إن شاء الله السنة الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيدنا. لذلك أحيانا عندما يبوب كما أخبرتكم الباب وفيه فائدة أصولية، يكون الباب كأنه يعني يشير إلى قواعد أصولية يستفاد من الباب. شروط البخاري، البخاري طبعا عندما جاء ليضع هذا الكتاب العظيم أراد أن يضع شروطا للصحيح، لذلك هو أتى أصح الكتب في السنة. الشرط الأول أن يكون جميع الرواة الحديث ثقات إلى الصحابي، يعني كلهم ثقات ومسلمين وصادقين وعدول، غير مدلسين ومتصفين بصفات العدالة والضبط وسلامة الذهن في الحفظ والبعد عن الوهم. وهي تكون في الدرجات العليا في الرواة عندنا. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون الانقطاع في السند، يعني مش يكون راوي لم يسمع من راوي، لا، ما يكون مثلا الراوي لم يسمع من راوي، أن لا يكون الانقطاع في السند، يكون الشيخ التلميذ رأى شيخ وسمع منه، رأى شيخ وسمع منه. الشرط الثالث إن كانت الرواية بالعنعنة عن فلان عن فلان، لأن الرواية أما بالعنعنة وإما بالتحديث، حدثنا أو الإخبار، أخبرنا أنبأنا كما سيأتي. إن كانت الرواية بالعنعنة فيجب أن يثبت لقاء الراوي بشيخه، مش إمكان اللقاء، لا، ثبوت اللقاء. يتيقن أن التلميذ التقى بشيخه وسمع منه. وهناك شرط أيضا رابع، أن يكون الحديث خاليا من العلة والشذوذ، أن يكون الحديث خاليا من العلة والشذوذ، ما يكون في علة خفية. لذلك عرض كتبه على العلماء كعلي بن المديني وغيره، عرض عليهم الصحيح. والشذوذ لا يخالف الثقة، من هو أوثق منه فيروي فيخالف يكون شاذا. ثم هو أيضا من شروطه حرص أن يأخذ عن الرواة الذين هم من الطبقة العليا يروون عن شيخهم، يعني الرواة الذي يروي عنهم يجب أن يكونوا من الطبقة العليا، لأن الشيخ له طلاب منهم من هم في الدرجة العليا، الطبقة الأولى أو الطبقة الوسطى أو الطبقة الأدنى. مثلا الزهري، ابن شهاب الزهري له تلامذة على طبقات، ولكل طبقة مزية. فالطبقة الأولى من تلاميذ الزهري، هؤلاء هم الغاية في الصحة، لأنهم لازموه سفرا وحضرا وأخذوا عنه، فهم أدرى بحديث الزهري، هاي في الطبقة العليا. وهؤلاء هم الذين وضع البخاري عينه عليهم، هم المقصد الأول، الطبقة العليا من تلاميذ الإمام الزهري. وللزهري طبقة ثانية من الطلاب شاركت الأولى في التثبت والإتقان في الحفظ، إلا أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهري، حتى بعض تلامذته من الطبقة العليا كان يلازمه في السفر والحضر، وهذا يعطيه مزية. وين ينفع؟ لما يحصل تعارض، الزهري يروي حديث بهذا المتن بهذا المتن، يحصل تعارض، فهنا ينفعنا أصحاب الطبقة الأولى، تقدم روايتهم. لماذا؟ لأنهم أدرى بحديث شيخهم، أدرى بحديث شيخهم. والطبقة الثانية لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة، وإن كان عندهم تثبت في الحفظ. وهؤلاء من أصحاب الطبقة الثانية هم أيضا متقنون، مش إنهم ضعفاء، متقنون حفاظ، ولكن لا يصلون إلى أصحاب الطبقة العليا. هؤلاء أخرج لهم مسلم، أصحاب الطبقة الثانية أخرج لهم الإمام مسلم. فالأولى مثل يونس بن زيد الأيلي ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وشعيب بن أبي حمزة، أصحاب الزهري الكبار. وكذلك الطبقة الثانية من أصحاب الإمام اللوزاعي والليث بن سعد وابن أبي ذئب وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر. فالطبقة الأولى هم في شرط البخاري، شرط البخاري. وقد يخرج لأصحاب الطبقة الثانية ما يعتمده، لكن من غير استيعاب، ليس هم الأساس عنده. الأساس عنده أصحاب الطبقة الأولى، يستوعب روايتهم، يبحثها، يقدمها، يتبعها ليأخذها للصحيح، يعني هي مقصد الأول، ثم ينظر لأصحاب الطبقة الثانية. أما مسلم فلا، رحمة الله عليه، يخرج لأصحاب الطبقتين على سبيل الاستيعاب، يستوعب أحاديث هؤلاء وأحاديث هؤلاء هكذا. ويصنع مع الطبقة الثالثة الإمام مسلم كما يصنع البخاري مع الطبقة الثانية. هذا بالنسبة لي الشروط في التصحيح. بالنسبة للغرض من اختصار الحديث، لماذا يختصر الإمام البخاري الحديث؟ يأتي بجزء من الحديث ويذكر يعني جزء منه هنا في كتاب الصلاة مثلا، نفس الحديث يكرره مرة ثانية في كتاب الطهارة، يقتطف منه يقتطع منه. وبعض الناس ممن طعن في البخاري قال هذه الشبهة، قال في أحاديث مكررة وفي أحاديث مختصرة ومقتطع منها، فلماذا يفعل هذا الإمام البخاري؟ لماذا يفعل ويكرر؟ الإمام البخاري جرت عادته أن يذكر حديثا واحدا عدة مرات في بعض الأحيان، لكن في كل مرة يأتي بإسناد غير الإسناد الذي قبله. إذن يكرر الحديث، نعم يكرره، لكن ما الفائدة؟ أتى بإسناد جديد، أتى بإسناد جديد، وكلما تغيرت الأسانيد وزادت والرجال ثقات ازداد الحديث قوة. إذن لم يكن يكرر عبثا، لم يكن يكرر عبثا. إذن هو يريد أن يقول لكم هو نفس المتن لكن أتيت لكم بطريق آخر وبرجال آخرين رووا الحديث، فيريد هنا أن يدعم الحديث ويقويه، فيورد الحديث في أكثر من موضع مع تغير الإسناد. وهذا التكرار في فوائد. ما هي الفوائد من تكرار الأحاديث؟ أولا من الفوائد أن نفهم أن الحديث شواهد، صح؟ الحديث إذا يروي ابن عباس وروى أبو هريرة هذه يسمونه إيش؟ شاهد، هذا يشهد لهذا. وإن رواه راوي عن أبي هريرة وأتى راوي آخر فشاركه، هذه متابعة، هذه إيش؟ متابعة، تابع يتابع قرينه أو من أقرانه في شيخه. فهنا لما يخرج الحديث عن صحابي وفي موضع آخر عن صحابي آخر وقد يكرر عن صحابي آخر، هنا يخرج الحديث من درجة الغريب إلى درجة الشهرة، وقد يصل إلى التواتر، لأن الحديث إذا رواه صحابي وانفرد عنه تابعي وهكذا يكون إيش؟ غريب، غريب. لكن يروي صحابي ومكان آخر يذكر لك ثالث فأخرج الحديث، رفع درجته إلى حد درجة إيش؟ المشهور. فهاي فائدة، وهاي المحدث يفعل ما يدري ماذا يصنع، وإذا ازداد وازداد سيصل به إلى درجة التواتر. فهو لما يخرج الحديث عن صحابي أو عن الراوي عن الصحابي سند آخر يرويه عن ابن عباس ويرويه آخرون عن ابن عباس ويرويه آخرون عن ابن عباس فيكرره، كثرة تلامذة ابن عباس وكثرة تلامذة من يروي عن ابن عباس، هذا أيضا إيش؟ يعطي الحديث قوة، أن رووه كثرة، رووه كثرة فيخرجه أيضا عن حد الغريب إلى حد الشهرة أو حد التواتر. إذن من هنا غير الفوائد الفقهية أعطانا فائدة إيش؟ حديثية. حال فائدة إيش؟ حديثية، لأن يكون الحديث غريب أو مشهور أو متواتر هذا من علم الحديث. وأيضا يفعل هذا الفائدة ليرينا أن أحاديث أن هذه الأحاديث بعض الرواة يرويها تامة وبعضهم يرويها مختصرة، فيكرره البخاري فتارة يروي الحديث عمن رواه مختصرا ويريد يكرره عمن رواه مطولا، ويورد كل طريق كما جاء وكما حفظه فيضعه في صحيحه ليؤكد أن الأحاديث روي مختصرا وروي مفصلا أو مطولا. فأقول كأنه يقول هذا الحديث منهم من رواه باختصار ومنهم من رواه بطول أو بزيادة. أيضا من الفوائد أن الراوي قد يتصرف في الكلمة فيرويها بعبارة ويأتي آخر يرويها بعبارة هي لا تخرج عن المعنى، تحتمل في اللغة تحتمل، لكن هو يخرجها هنا بهذا ويكرر الحديث بعبارة أخرى، فكأنه يريد أن يقول أنه يورده بطرق صحت عنده، لكن هنا رواها هكذا وهنا رواها هكذا. هذا طبعا يرحمك الله، وهذا مفيد لأنه يقول لك الحديث جاء بهذه العبارة وبهذه العبارة، وأحيانا تأتي العبارة وتفسر لنا الرواية أو الهدف من العبارة. وأحيانا يكرر لأن الأحاديث يتعارض فيها الوصل والإرسال، يعني روي موصولا وروي مرسلا، الموصول يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه الصحابي، فإذا روي موصولا يورده ورجح عنده الوصل فاعتمده، ثم قد يرويه مرسلا تارة أخرى على أنه يريد أن يقول الحديث وإن جاء مرسلا لكن الراجح عندي الوصل، ولا يضر عندي أنه روي مرسلا، كأنه يريد أن يقول هنا المتصل لا يعل بالمرسل، لأن أحيانا المتصل يعل بإيش؟ بالمرسل، يقال الحديث روي موصولا ومرسلا، لكن متى؟ عندما يرويه الثقات مرسلا ويرويه الضعيف متصلا، هنا نعل المتصل، خلاص نقول هذا ضعيف مرسل لأن الثقات رواه مرسل والضعيف رواه متصل فأسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون هني علة، تكون هني إيش؟ علة. فيقول واختلف على فلان فروي مرسلا ورواه هو متصلا، فتكون إيش؟ علة. لكن هو يريد يكرر الحديث فيأتي به في باب مرسل وفي باب متصل ليقول لك هو وإن روي مرسلا لكن لا يضر عندي، لا يزال صحيحا على شرطي، فالإرسال ليس علة، ثبت عنده أن ليس علة لأنه جاء من طريق الثقات وهو مرسل متصل. وأحيانا الحديث يروى موقوف ومرفوع، فالمرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الموقوف من قول الصحابي فيحصل تعارض، فهو يرويه مرفوعا وموقوفا، لماذا؟ يريد أن يقول أن الراجح عندي إيش؟ الرفع، الراجح عندي الرفع، ويريد أن يقول أن الوقف هنا لا يضر صحة الرفع، يعني الصحابي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يحصل، تارة يروى عن ابن عباس وتارة يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحديث ابن عباس عن النبي حديث سعيد أبو سعيد الخدري الماء طهور لا ينجسه شيء روي عن أبي سعيد وروي عن سهل بن سعد الساعدي، أنا أمثل لكم خارج البخاري، وروي أيضا كذلك عن ابن عباس، وروي موقوفا على بعض الصحابة كعائشة رضي الله عنها. هل هنا نعل الوقف، نعل المرفوع بالوقف؟ لا، لأن الطرق التي ورد بها الرفع صحيحة ومتصلة. طيب، والوقف أحيانا الصحابي أو حتى من دونه كسعيد بن المسيب قال الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا الوقف على الصحابي أو التابعي لأن الصحابي قد يسأل فيجيب بالحديث وهو يريد الفتوى ولا يريد الرواية، وهو يريد إيش؟ الفتوى ولا يريد الرواية، فيأخذ عنه تلامذته فيروونه موقوفا عليه. وأحيانا الراوي قد ينشط ويرفع وقد لا ينشط فلا يرفع، فيقول الماء طهور لا ينجسه شيء، فهنا لا يكون الموقوف علة للمرفوع مثل هذا. لكن إذا وجد ضعف في المرفوع وقوة إسناد في الموقوف، إذن معناه الصحيح الوقف والمرفوع يكون منكرا أو شاذا. وهو البخاري لما يأتي بالحديث مرفوعا وموقوفا ويكرره يريد أن يضيف لنا فائدة في علم العلل وفي علم الحديث، ليقول لنا أن الحديث وإن جاء موقوفا لكنه لا يعل بالوقف، وإنما يكون الحديث صحيحا. هذا بالنسبة لي بعض الفوائد. تفضل. طيب، أيضا من فوائد تكرار البخاري للحديث في أكثر من موضع في الصحيح، أحيانا يورد الحديث بصيغة العنعنة، عن فلان عن فلان، ولكن يورده في مكان آخر مصرحا بالسماع في السند، لأن بهذا يثبت شرطه وهو ثبوت اللقاء في المعنعن. يعني يأتي للحديث يروي بصيغة العنعنة عن فلان عن فلان ويريد في مكان آخر حدثنا أو أخبرنا. ما الفائدة من التكرار؟ ليقول لنا أن الحديث جاء بصيغة العنعنة وجاء بصيغة السماع، وهذا يؤكد شرطه في اشتراط ثبوت اللقاء في المعنعن، لأن إذا قال الشيخ التلميذ عن شيخه حدثنا انتهى الإشكال، انتهى الإشكال، معنى أن فعلا سمع الشيخ والتقى به صحيح، لكن العنعنة تحتمل إذا لم يكن إذا كان مدلسا هذا فيه إشكال، لكن لما يصرح بالسماع إذن هو التقى بالشيخ وسمع منه، لأن لا يمكن أن يقول حدثنا وهو لم يسمع الشيخ، يكون كذاب، خلاص انتهى، يسقط. انتبهتوا كيف؟ فهذا بالنسبة للفوائد في يعني تكرار الأسانيد أو الطرق. والبخاري أحيانا يعيد المتن كاملا، يعني يذكر المتن ولا يقطعه، يذكره كاملا وأحيانا يكرره بتمامه. فإن كان المتن مرتبطا بعضه ببعض بحيث لو جزأه لاختل، ومع ذلك المتن فيه أكثر من فائدة فقهية، فيضطر أن يعيده بالكامل أكثر من مرة. لماذا؟ لأن التجزئة هنا تخل المعنى، فما يستطيع يقطع الحديث. وفي نفس الوقت في فائدة في الصلاة وفي فائدة في الطهارة أو في الزكاة، فيعيد المتن بالكامل. إذن هنا من باب إيش؟ من باب الأمانة، لا يستطيع أن يكرر، لا يستطيع أن يقطع المتن. طيب، هذا بالنسبة لي الفوائد من يعني تقطيع الحديث وتكراره. وفي طبعا أسباب ثانية، لكن هذا الأهم الآن. بالنسبة للشروح، شروح البخاري كثيرة، منها ما هو طبع ومنها ما هو تحت الطبع، ولكن من شروحه الجميلة والمفيدة منها شرح الخطابي رحمه الله إعلام السنن، وهو أحمد أو حمد بن محمد المعروف بالخطابي أبو سليمان، وهو شرح نفيس وجميل جدا. من شروحه القديمة شرح المهلب، المهلب بن أبي صفرة الأزدي، وهذا كثيرا ما ينقل عنه الحافظ، يقول قال المهلب في الفتح، تجدونه أيضا كثيرا ما ينقل عنه. وأيضا هناك شرح صحيح البخاري لابن التين، وينقل عنه الحافظ كثيرا، عبد الواحد بن التين السفاقسي. وأيضا شرح ابن المنير ناصر الدين علي بن محمد الاسكندراني، وهو شرح طويل وكبير جدا. وكذلك من الشروح المعروفة للصحيح البخاري شرح الكرماني، وهو مطبوع موجود وشرح قديم، وهو شمس الدين محمد بن يوسف بن علي الكرماني، وقد انتقد كثيرا في شرحه، خاصة الحافظ بن حجر رحمة الله عليه كان ينتقد شروحه. ومن شروحه أيضا شرح ابن الملقن الشافعي التوضيح أو شواهد التوضيح، وقد طبع حديثا، وهو كتاب كبير جدا ومفيد ونافع. وكثيرا ما كان وكثيرا ما لاحظت أنا بالمقارنة أن فتح الحافظ بن حجر استفاد من هذا الشرح كثيرا ونقل منه كثيرا. أيضا كذلك التلقيح لفهم القارئ الصحيح لسبط بن العجمي إبراهيم بن محمد بن خليل الحلبي، وأشهرها فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام العلامة الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله. وأيضا من الشروحات شرح الداودي لأبي جعفر أحمد بن سعيد الداودي أو الداودي، أيضا له شرح للبخاري. وكذلك شرح القسطلاني إرشاد الساري شرح صحيح البخاري، ومن الشرح المشهور عمدة القارئ للعلامة بدر الدين أبو محمد محمود العيني رحمه الله الحنفي، ويقولون أنه أكثر شرح استفاد من فتح الباري، وفعلا أحيانا لما تقرأ لا تدري من نقل من الآخر، كلام متطابق جدا وقريب جدا، لكن يبدو أن العيني هو الذي أخذ من الفتح كثيرا. الظاهر أنه حصل على بعض نسخ الفتح، لأن الحافظ بن حجر لما كان يألف الفتح يعرض على أهل زمانه من المشايخ والعلماء قبل أن يعتمد الشرح، ففي كل يوم كان يكتب قليلا، في كل يوم كان يكتب قليلا. وفي نفس شروح شرح الحافظ قريب مع شرح العيني، يعني السنوات قريبة في الشرح. والحافظ بن حجر شرح البخاري في 25 سنة وهو يشرح صحيح البخاري، ولما انتهى منه عمل وليمة ودعا الناس وأنفق 500 دينار فرحة بشرح صحيح البخاري، ولم يخرج بعد ذلك شرح مثله، بل كل من أتى بعده كان عال عليه، حتى قيل للشوكاني: ألا تشرح البخاري؟ قال: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، يعني خلاص بعد فتح الباري لا يوجد شرح، إنما يكفي هذا الشرح الذي شرحه لكم صاحب الصحيح. هناك كتب كتبت خاصة في الأبواب، يعني أبواب البخاري فقط تشرح الأبواب، لماذا قال كذا، تفك لك رموز الأبواب التي على صحيح البخاري، فقط في بيان أبواب صحيح البخاري وما عنده من يعني فوائد طيبة جدا. طيب نفتتح اليوم الحديث في وقت، نبدأ فقط في حديث واحد اليوم إن شاء الله لنكمل. بسم الله قال رحمه الله: كتاب بدء الوحي. وبدء من الابتداء، بدء من الابتداء، بدء، وتروى بغير همز مع ضم الدال تشديد الواو، بدو الوحي، وهو من الظهور، والأول أصح، بدء أصح في اللغة، والوحي لغة الإعلام في خفاء، الإعلام في خفاء، يعني حد يخبرك لكن ما حد يعلم أو يسمع. ويأتي الوحي بمعنى الكتابة والمكتوب والبعث والإلهام والإيماء والأمر، ويأتي بمعنى الإشارة والتصويت شيئا بعد شيء. إذن الوحي لغة الإعلام في خفاء، ويأتي بمعنى الكتابة والمكتوب والبعث والإلهام والإيماء والأمر والإشارة والتصويت شيئا بعد شيء. وقيل أصله التفهيم وإيصال المعلومة، وقيل أصله التفهيم وإيصال المعلومة. وكل ما دللت وكل ما دللت عليه من كلام أو كتابة أو رسالة أو إشارة فهو وحي. وكل ما دللت به وعليه من كلام أو كتابة أو رسالة أو إشارة فهو وحي. والوحي شرعا الإعلام بالشرع، الإعلام بالشرع. وقد يراد بالوحي المفعول، وهو اسم المفعول يعني الموحى به. الآن القرآن يقال له وحي، ويراد به هنا اسم المفعول وهو الموحى به. وقد يراد به الوحي نفسه، الشرع، الإعلام بالشرع، الوحي، أو يراد به الإعلام بالشرع. إذن قد يراد به اسم المفعول أي الموحى به، والوحي كلام الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إنما الأعمال بالنيات. إنما، هذه الصيغة في اللغة تعرف بصيغة الحصر، صيغة الحصر. وهذا الأسلوب يفيد الحصر، لماذا؟ لسببين. أولا، لأن الأعمال جمع عمل، جمع بالألف واللام، الأعمال يعني الأعمال جمع محلى بالألف واللام، وهو أسلوب يفيد الاستغراق، يفيد الاستغراق. يعني بمعنى يفيدنا أنه لا عمل إلا بنية، لا عمل إلا بنية، أو كل عمل لابد أن يصاحبه نية. لا عمل إلا بنية، استغراق الأعمال. خلاص، مثل ما نقول الناس تستغرق هذه الأل كل الأعمال، استغراقا كل الأعمال، أي كل عمل لابد له من نية، أو لا عمل إلا بنية. وقيل لأن إنما للحصر، وتفيده بالمنطوق حقيقة ووصفا، يعني إنما هذه اللغة، هذه الصيغة للحصر، فبالمنطوق، بمنطوق النص وبوصفه تكون النيات أي الأعمال، لا تكون الأعمال إلا بالنية، بالنيات. وبالنيات الباء يقولون للمصاحبة أي للعمل أيضا، أي للعمل، أي للعمل، أي العمل حسب النية، أي العمل بحسب النية، أي العمل يكون بحسب النية. وقيل الباء هنا سببية، الباء هنا سببية، كأنها النية سبب في إيجاد العمل. الإنسان لا يعمل شيء إلا بنية، فكأن الإنسان لا يعمل عمل إلا بنية. إذن من الذي تسبب في العمل؟ النية، فهي السبب. وقت الإقامة أخبرني وقت الإقامة. قوله قال الأعمال بالنيات، النص اللي عندكم الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات بصيغة الجمع أعمال ونيات، ولم يقل العمل بالنيات أو بالنوايا، ليقابل الجمع بالجمع أعمال ونيات، بمعنى كل عمل بنية، كل عمل بنية، فتتنوع النية كما تتنوع الأعمال. فقد تكون النية لوجه الله فالعمل يكون لوجه الله، أو قد لا تكون لوجه الله فتتنوع النية بحسب، فيتنوع العمل بحسب النية. وقد جاء في بعض الألفاظ الأعمال بالنية. لماذا جاء بصيغة الإفراد الأعمال بالنية، النية لم يقل النيات في بعض الألفاظ الحديث؟ لأن محل النية وين؟ في القلب. وين محل النية؟ القلب، والقلب كم؟ واحد. فناسب الإفراد، فناسب الإفراد. الأعمال بالنية فالنية في القلب، ولكل منا قلب واحد، فيكون أتى بصيغة المفرد. بخلاف الأعمال تتعلق بالظاهر فيناسب أن تجمع، لأن الأعمال من الإنسان تصدر إيش؟ كثيرة، عمل وعمل، صلاة وصوم وزكاة وصدقة وحج، فهذه أعمال في الظاهر تتنوع فأتت بصيغة الجمع. ولكن لما كانت النية في القلب، والقلب هو محل النية وهو واحد في الجسد، ساقها بصيغة الإفراد، ساقها بصيغة الإفراد. وقيل آخر كلمة، لأن النية ترجع إلى الإخلاص لذلك أفردها. صحيح. والذي نخلص له إله واحد، الواحد الأحد سبحانه، لا شريك له. ولكن الأعمال قد تكون لله ولغير الله، لكن النية يخلص فيها الإنسان، ترجع إلى الإخلاص. نية الإنسان ترجع إلى إيش؟ الإخلاص، والإخلاص يكون لله الواحد لا شريك له. ولكن الأعمال في الظاهر قد تكون لله أو رياء أو لغير الله، وقد تكون بإخلاص وغير إخلاص. ولذلك جمع فقال الأعمال بالنية، الأعمال بالنية. ونكمل شرح الحديث إن شاء الله وما فيه من فوائد في الأسبوع القادم. هذا، وصلى الله وسلم على محمد. سبحانك اللهم وبحمدك.